إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم الفصل الثاني بعد شروط الوقف، الفصل الثاني من ما يتعلق بأصول الوقف، وتتعلق به مسائل جديرة بالتأمل، وقد يكون فيها شيء من التداخل، فأرجو التنبه أو الانتباه لذلك. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى من شروط الوقف السبعة.
خلصنا الشروط.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى،
الفصل الذي بعد الشروط، الله يحفظك.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وشروط الوقف سبعة. أحدها كونه من مالك جائز التصرف. الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا. الثالث كونه على جهة بر وقربة. الرابع كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك. الخامس كون الوقف منجزا. السادس أن لا يشترط فيه ما ينافيه. السابع أن يقفه على التأبيد. قال رحمه الله تعالى: الشرط الرابع كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد أو على أحد هذين الرجلين أو المسجدين لتردده كبعتك أحد هذين العبدين، ولأن تمليك غير المعين لا يصح.
نعم، انتهينا من الشروط الثلاثة الأولى، وعندنا اليوم الشرط الرابع، وهو أن يكون على معين، أن يكون على معين، كأن يقف هذا الوقف المعين على الفقراء أو المساكين أو على مسجد بعينه. أما لو قال على مسجد مطلقا لا يكفي، أو على مدرسة معينة، أو على إجراء عين معينة، أو إجراء نهر، أو نحو ذلك، أو على بني فلان، أو على الأسرة الفلانية ونحو ذلك. أما لو وقف على مجهول، يعني لم يعينه الواقف، فهذا لا يصح، لأن الجهالة تؤدي إلى الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فلننتبه لهذا. يعني الوقف على مجهول أو نحو ذلك، أو الوقف على أشياء مشاعة غير متميزة، أو على جهات مشاعة غير متميزة، متميز بعضها عن بعض، فهذا كله لا يصح. تفضل اقرأ المثال الذي ضرب الشيخ.
نعم، قال: كرجل ومسجد أو على أحد هذين الرجلين أو المسجدين.
يعني لو قال على مسجد ولم يعين ذلك المسجد، أو قال وقفته على رجل من المسلمين ولم يعين ذلك الرجل، أو لو قال وقفته على أحد هذين الرجلين ولم يعين واحدا منهما، فهذا كله لا يصح أبدا للجهالة، ولما يؤدي إليه ذلك من غرر ونزاع وخلاف. نعم،
قال: ولا على نفسه عند الأكثر. نقل حنبل وأبو طالب عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى. قال ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء وعنه يصح. قال في التنقيح اختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين وصححه ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهاية وغيرهم. قال وعليه العمل في زماننا وقبله عند حكامنا وهو أظهر. قال في الإنصاف وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير.
يعني المصنف ذكر أحد قولي الحنابلة في المذهب ثم ذكر القول الثاني مرجحا ثم ذكر الشيخ صاحب المنار يعني القول الثاني مرجحا إياه. القول الأول أنه لا يصح وقفه على نفسه كما يقول وقفته على كما لو قال وقفته على نفسي في حياتي وقفته على نفسي في حياتي ثم على بني فلان هذا أو ثم أو على بني أو على بني فلان أو على الفقراء والمساكين. الذي ذكره في القول الأول أن ذلك لا يصح والحقيقة أن هذا قول مرجوح والصواب والصحيح إن شاء الله جواز ذلك وعليه العمل حتى عندنا في محاكمنا هنا عليه العمل يقفه على نفسه مدة حياته ثم على أبنائه وعقبه وإذا أطلق كلمة الأولاد يخص ذلك أولاد من؟ الصلب دون أولاد البنات دون أولاد البنات. هذا هو الأظهر والصحيح. فإذا يجوز أن يقف شيئا أو عقارا أو نحو ذلك على نفسه ثم بعد وفاته على بنيه أو على أولاده أو على الفقراء والمساكين أو على أي جهة مشروعة أو على أي جهة مشروعة كما تقدم. فإذا الصواب جواز ذلك وهو الأرفق بالناس يعني وعليه العمل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصاحب الإنصاف وغيرهما المرداوي يعني وغيرهما من العلماء. ولعله القول الأرجح والأولى إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وفيه تيسير على الناس وفيه يعني ولضعف دليل من منع ذلك ليس عندهم دليل واضح يمنع أن يقف على نفسه ثم على بني فلان ليس هناك دليل واضح يعول عليه نعم.
قال وإن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده صح الوقف والشر.
نعم.
احتج أحمد رحمه الله بما روي عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف.
نعم. يعني لو أنه
ويدل له أيضا قول عمر رضي الله عنه لما أوقف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول غير متمول فيه.
نعم.
نعم.
أعد العبارة.
قال وإن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده صح الوقف والشر. واستدل.
نعم.
قال واحتج أحمد رحمه الله بما روي عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف. قال ويدل له أيضا قول عمر رضي الله عنه لما أوقف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال وكان الوقف في يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله.
يعني هذا يدل على ترجيح القول الثاني لو أنه أوقف الغلة أو الريعة أو ما ينتج عن ذلك من أرباح ونحو ذلك ومن أجرة في العقارات التي تؤجر أو نحو هذا جاز ذلك وجاز الشرط على لو أنه أوقفه على أن تكون غلته له وبعد وفاته تكون للفقراء والمساكين أو لأولاده أو لبعض أقاربه أو نحو ذلك جاز ذلك ولا حرج. صح الوقف والشرط صح الوقف ما هو كونه أوقف هذا العقار والشرط كونه أوقفه كون غلته له أو لولده
حياته
إبان حياته. والدليل قصة حجر التي أوردها حديث حجر الذي أورده أن النبي صلى الله عليه وسلم أن صدقات النبي كان يأكل منها من
أهله بالمعروف
أهله بالمعروف يعني أهله أزواجه وأقاربه. وكذلك فعل عمر رضي الله عنه عندما يعني جعل تلك الصدقة أو ذلك الوقف وأذن لمن يأكل منهم من أهله وأقاربه وكان قد جعل حفصة ناظرة عليه ثم ماذا الأصلح والأفول والأرشد من أهله. نعم.
صلى الله عليكم. في البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عملي فهو صدقة.
معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة فالأنبياء لا يورثون فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة ويجوز لأهله أن يستفيدوا منه. الأنبياء لا يورثون أبدا ولا بحال لا يورثون خلافا لما ذكره بعض الفرق الضالة من أن الخلفاء الراشدين ولا سيما بكر عمر حرموا فاطمة رضي الله عنها من إرثه صلى الله عليه وسلم ومن فدك وغير فدك. هذا كله كذب ولا يصح أبدا بحال من الأحوال ولا يعول على أمثال أقوال هؤلاء لشذوذهم في العقيدة والتوحيد فضلا عن شذوذهم في ماذا في الفقه. نعم.
قال ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا. نعم. والملائكة والجن والبهائم والأموات لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك
يعني لا يجوز وقفه على من لم يملك الذي لا يصح تملكه لا يجوز الوقف عليه الذي لا يصح تملكه لا يجوز الوقف عليه فلا يجوز على الرقيق لأن الرقيق ماذا مملوك والمملوك
لا يملك
وما ملك لمن لسيده فإذا وكذلك لو أوقف على الحيوانات أو أوقف على الملائكة أو على الجن أو على نحو ذلك فهذا كله لا يصح أبدا بحال من الأحوال لأن ذلك لأن الذي لا يملك لا يجوز أن يعني يوهب لا يجوز أن يوقف عليه لأن الوقف من شروطه أن يكون الموقوف عليه كمالكا يصح تمليكه يصح ماذا تمليكه. فهل يصح تمليك الرقيق؟ هل يصح تمليك الحيوان؟ هل يصح تمليك الجن أو الملائكة؟ هذا كله يعني لا يصح أبدا. نعم. وهذا مما لا خلاف فيه. نعم.
صلى الله عليكم. قوله والبهائم والأموات والآن عامة كثير من الأوقاف على قبور الأولياء والصالحين.
أحسنت بارك الله فيك. كنت أريد أن يكون هذا السؤال بعد الدرس لكن لأني كنت أنا توقعت أنه سيسأل عنه. هنا في بعض البلاد يوقفون على الأموات على المقابر على القباب التي تعبد من دون الله وعلى من يسمونهم بالأولياء وأضرحتهم وعلى سدنة تلك المقابر التي تعبد من دون الله، وعلى بناء تلك المقابر وترميمها، ويسمونه الوقوف على التربة، يسميه بعضهم الوقوف على التربة. ومما يوصف له أنه جاءني بحث يوما ما من مؤسسة ما من مؤسساتنا، تقدم به أحد الباحثين من خارج بلادنا. هذا الوقف، هذا البحث يقول صاحبه يجوز الوقف على الترب، والترب إذا أطلقت عند القبوريين يعنون بها ماذا؟ يعنون القبور، الوقف على القبور. وأجاز الوقف على القباب وعلى القبور. عموما البحث رددته ويعني لم يجز ولله الحمد والمنة، لكن هذا يدل على ما وصل إليه المسلمون من الجهل ب يعني مثل هذه الأمور والعياذ بالله. فالوقف على أصحاب القباب وعلى القبور التي تعبد من دون الله، وعلى من يسمونهم بالأولياء، أو على سدنة قبورهم، أو على الحفلات التي تقام في كل عام أو في كل أسبوع أو في كل 40 أو نحو ذلك، كل هذا محرم، هذا من الوقوف المحرمة، لأنه يعتبر وقفا على شركيات وبدع وخرافات. ومعلوم أن القاعدة لا يجوز الوقف على ماذا؟ على محرم، لا يجوز الوقف على محرم بحال من الأحوال. نعم.
قال: ولا على الحمل استقلالا، لأنه لا يملك إذن بل تبع، كقوله: وقفت كذا على أولادي ثم على أولادهم وفيهم حمل فيشملوا.
نعم، يعني لو قال: وقفت على ما في بطن فلانة، من في بطن فلانة من الحمل، هذا لا يجوز، لأنه لا يملك آنذاك، والوقف منجزا كما هو معلوم، فلا يمكن الحمل يعيش، يمكن يولد ميتا، يمكن يكون رجل يعني غير مستقر. اللهم إلا إذا كان تبعا. والممنوع هو الوقف على الحمل استقلالا، الوقف على الحمل ماذا؟ استقلالا. أما لو أوقفه على بنيه وبني بنيه ونحو ذلك، أو على أولاده وكان وأولادهم، أو على أولادي وكان بعض هؤلاء الأولاد حملا، شملهم ذلك، يدخلون في هذا الوقف إن شاء الله. نعم.
قال الخامس،
الشرط الخامس، نعم،
كون الوقف منجزا، أي غير معلق ولا موقت ولا مشروط فيه خيار أو نحوه، ولا مشروط فيه خيار أو نحوه، فلا يصح تعليقه إلا بموته، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث. احتج بقول عمر رضي الله عنه: إن حدث بي حدث الموت فإن ذمغا صدقة. الحديث عند أبي داود بنحوه. قال: ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. وقال: وذمغ مال بالمدينة لعمر.
لعلها بالتسكين، ثمغ،
ذمغ مال بالمدينة لعمر.
نعم. يعني أن من شروط الوقف أن يكون منجزا أو منجز، يعني يثبت في الحال بمجرد النطق به، بمجرد أن يقول: أوقفت هذا العقار على كذا وكذا مما يصح الوقف عليهم أو ممن يصح الوقف عليهم، فإنه يكون منجزا، فلا يصح معلقا على شرط، ولا يصح معلقا على مجهول، ولا يصح معلقا على شيء فيه غرر أو جهالة. فلذلك فإنه إذا أوقفه تم الوقف ووجب بمجرد النطق به، لأنه عقد لازم، أو لأنه أمر لازم يثبت بمجرد يعني وقفه. ولذلك جاء عن عمر أن ثمغا وهو مال لعمر رضي الله عنه وقفا أوقفه بعد موته، أوقفه بعد موته، يعني مما يدل على أن الوقف الذي قال فيه ثمغ الذي يسمى ثمغ ما يتم يعني التصرف فيه من الموقف عليهم أو الاستفادة منه إلا بعد ماذا؟ بعد الموت، إلا بعد الموت. نعم.
قال السادس ألا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة، فإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط.
نعم.
قال لمنافاته لمقتضى.
نعم. الشرط السادس أن يكون ماذا؟
ألا يشترط فيه ما ينافي الوقف.
ألا يشترط فيه ما ينافي الوقف. فلو أنه قال أوقفت هذا المال على أن أبيعه متى شئت أو أوقفت هذا العقار على أن أهبه متى شئت أو أوقفته على أن أرجع فيه متى شئت أو قال أوقفته إلى الوقت الفلاني، كل هذا لا يصح، لأنه كما تقدم في الشرط الذي قبله لا بد أن يكون الوقف ماذا؟ منجزا، لا بد أن يكون منجزا، فلا يصح مثل هذا التعليق. فلو أوقفه بهذه الصفة على أن يبيعه أو يهبه أو يغيره بغيره واستبدله بغيره كل ذلك لا يصح، لأنه ينافي مقتضى الوقف. الوقف مبني على الديمومة، مبني على الدوام، وإذا اشترط أنه يهبه أو يبيعه متى شاء لم يكن الوقف ماذا؟ دائما، بل ينقطع بذلك فأصبح كأنه غير وقف. نعم.
قال السادس أن يقفه على التأبيد فلا يصح.
السابع.
قال السابع صلى الله عليكم أن يقفه على التأبيد فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها، لأنه إخراج مال على سبيل القربة فلم يجوز إلى مدة كالعتق.
نعم. الشرط السابع أن يكون على التأبيد. إذا قال أوقفت هذا العقار تم وقفا إلى ما لا نهاية إلا أن يهلك ذلك العقار أو ينقطع، أو أن مثلا لو قال وقفت هذه الإبل أو هذه الأغنام لا ينقطع وقفها حتى ماذا؟ تهلك وحتى تنتهي. فمثل هذا لا يصح، لأنه مبني على التأبيد، مبني على التأبيد. أو قال لو أوقفته شهرا أو أوقفته سنة أو أوقفته إلى أن يكون كذا وكذا، حدده بأجل معين، فالوقف حينئذ لا يثبت ولا يعتبر وقفا، لأن وقفه على غير التأبيد ينافي مقتضى الوقف. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب لا ولاء ولا نكاحا على قدر إرثهم وقفا عليهم، لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره، فكأنه عينهم لصرفه، فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم لأنهم مصرف الصدقات. قال ونصه رحمه الله يصرف في مصالح المسلمين،
يعني إذا وقفه على مجهول ولم يحدد الجهة الموقوف عليها، قال وقفت هذا المال دون أن يحدد الموقوف عليهم دون أن يحدد الجهة الموقوفة عليها، لكنه أوقف المال، الوقف نافذ أم ليس بنافذ؟ نافذ. ويكون لمن؟ لأقاربه ولورثته الأقرب فالأقرب، فإن عدموا أو انقطعوا أو لم يكن له وارث صار على الفقراء والمساكين أو لعامة المسلمين المحتاجين، لعامة المسلمين المحتاجين. المهم أن الوقف يتم بمجرد وقفه كما سيأتينا في الفصل القادم، ولكن لو وقفه على غير معينين فإن ذلك يصح الوقف ويصرف إلى الأقربين لا سيما الورثة بطريقة على قسمة الإرث المعروفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر طلحة أبا طلحة رضي الله عنه لما أوقف بيرحاء، كنا ننطقها بيرحاء والصواب ماذا؟
بيرحاء
بفتح الراء، انتبهوا لأن كثيرا ما قلت بيرحاء وهي نطقها هكذا، نبهني أحد الإخوة إليها جزاه الله خيرا،
لكن أحسن الله إليكم الحافظ ابن حجر ذكر هذا وجها
أنها بيرحاء.
أي نعم قال بيرحاء بيرحاء
يعني لها فيها وجهة
مسموعة،
لكن كأن المشهور بيرحاء. نعم. هذا الذي وقفت عليه في عدة كتب. نعم. على كل حال التسمية لا، لكن أنبه لا ما نبهت عليه سابقا إلى أنه لا يوجد شيء كما يعتقده بعض المخرفين والمبتدعة أن ثمة بئرا تشرع زيارتها اسمها بئرحاء، فانظر كيف حرفوا حديقة أبي طلحة رضي الله عنه التي أوقفها عندما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة زوج أم سليم فقال يا رسول الله يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أنفس أموالي هي بيرحاء أو بيرحاء على الرواية الأخرى، فإني أريد أن أنفقها في سبيل الله، فقال اجعلها في الأقربين، قال صلى الله عليه وسلم اجعلها في الأقربين. وكما قلت لكم بالأمس أو قبل أمس يبدو والله أعلم أنها ذهبت في التوسعة، بل في أماكن في الساحة حاليا في المسجد النبوي في الجهة الجنوبية في الجهة القبلية، ويبدو أنها اختفت معالمها ولم يعد لها وجود، فهي داخل الآن في الساحة التي تقع جنوب المسجد، ولا يوجد شيء يزار اسمه بئرحاء ولا غير ذلك من الآبار، لا بئر الخاتم ولا بئر الأريس ولا بئر عثمان ولا نحو ذلك. صحيح بئر عثمان كانت صدقة، لكن لا فرق بين أن يشرب منها أو من غيرها، أما اعتقاد البركة في الشرب من هذه البئر المسمى حاليا ببئر عثمان فهذا غير صحيح، يذهب إليها الناس كما يذهبون إلى الحج ويتحلق بعضهم حولها وربما صلى عندها وربما تبرك بمائها، وهذه كلها خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. نعم
انتهى
الفصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ألفت نظر أنظر الإخوة إلى أن غدا عندنا محاضرة في مسجد قباء لأخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد ابن فهد الفريح وفقه الله تعالى في مسجد قباء غدا بعد المغرب، وكما نبهتكم أننا ألغينا دروس الأربعاء في المسجد النبوي لأننا قد نحتاج أن نكون موجودين في المحاضرات التي في مسجد قباء للتعليق عليها، فإذا أذكركم مرة أخرى غدا عندنا محاضرة
إن شاء الله
تعالى لأخي الشيخ الدكتور محمد ابن فهد الفريح في مسجد قباء بعد صلاة المغرب غدا يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
آمين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
الأسئلة ولله الحمد من العمار والزوار والحضور كثيرة ولله الحمد.
الحمد لله.
وأغلبها ماتع وبعضها فيه ما فيه. الله المستعان.
الذي فيه ما فيه دعه.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يسأل عن يقول تقدم معنا ووقف عمر رضي الله عنه لماله بخيبر ووقفه اليوم ثمر وفدك ونحو ذلك من الوقوف. يقول أين مصير هذه الوقوف؟
لا أدري.
نعم.
فمن قال لا أدري فقد أجاب.
نعم. السائل الكريم يقول هل يسمع لفتاوى العلماء المعاصرين كابن باز وابن عثيمين؟ قال بحجة أنهم لا يعلمون جيدا الواقع خاصة في دولة كذا من دول الغرب، فالشباب عندنا السلفيين يتنازعون في هذه المسألة، أرجو شرحا وافيا يا شيخ حتى أبلغهم.
أولا قبل أن أجيب أقول الذين يتنازعون في هذا ليسوا سلفيين، وبلغ هذا عني. الذين يتنازعون بالأخذ في الأخذ بفتاوى علمائنا الأكابر كالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان والشيخ عبد الله الغديان وغيرهم، شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر وغيرهم من مشايخنا، الذين يتنازعون في الأخذ بفتاوى هؤلاء العلماء كيف تسميهم سلفيين أيها السائل وفقك الله؟ لا نعتبرهم سلفيين، لأن هؤلاء علماء الأمة في هذا، والشيخ الألباني، هؤلاء علماء الأمة في هذا العصر وهم كبار العلماء في هذا العصر، وغيرهم من علمائنا الأفاضل. فهذا النزاع وهذا التنازع سبق إليه بعض من يسمون بزعماء الصحوة قبل أكثر من 30 عاما، فقال أحدهم إن العلماء الموجودين لا يفقهون الواقع، وألقى ذلك في محاضرة سيئة متداولة، ورددت عليه وقتها في محاضرة ألقيتها في مسجد بني سلمة المسمى الآن بدعة بمسجد الإيش؟ القبلتين، واسمه الحقيقي ماذا؟ مسجد بني سلمة، بعنوان منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، ولا أدري إذا كان الشريط موجود أم في المواقع أم لا، إنما هذه خلاصة المحاضرة ردا على صاحب فقه الواقع الذي زعم أن علماءنا لا يفقهون الواقع، فرددت أنا عليه بهذه المحاضرة. ومن لا يفقه العلماء يعقدون لبعض القضايا جلسات تستمر مرات ومرات. أذكر أنه في قضية طفل الأنابيب جلسوا جلسات طويلة حتى اتفقوا على رأي مبارك في ذلك، وهو جواز ذلك إذا أمن الأمر من دخول غير مني الزوج. فإذا الأمر يعني القضية خطيرة جدا، وهذه الدعوة شنشنة تعرف من أخزم كما يقال، ولحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في من منتقصهم معلومة. فانتبه يا عبد الله، سبحان الله، من نأخذ نأخذ من علماء الرافضة ولا علماء الجهلة أصحاب النت أم من 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 المتعالمين الذين يحلون الربا ويحلون مصافحة النساء ويحلون الغناء ويحلون مشاهدة الأفلام الخليعة ويحلون ويحلون ويحلون؟ ها، وقد رد عليهم مشايخنا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هذا الأمر خطير يا أخي السائل وفقك الله، وأظنك إن شاء الله إنما تسأل للاستفادة يعني لتبلغ الناس، لا لأنك مقتنع بمثل هذا الرأي الفاسد الذي يدعي أن أمثال علمائنا، أن علمائنا أمثال الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ اللحيدان الفوزان الألباني أنهم لا يفقهون الواقع. من الذي يفقه الواقع؟ العلماء إذا حصلت قضية معينة يجتمع هيئة كبار العلماء عندنا في بلادنا فيدرسونها أياما ولياليا حتى يتفقوا على شيء، وإن تحفظ أحدهم كتب تحفظه. أذكر من قديم الزمان أيام في التسعينات كان شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يتحفظ على الصلاة في الأدوار العليا في المسجد الحرام، وبقية العلماء يرون جواز ذلك، فكتب رأيه، ويعني له رأيه وله اجتهاده، وهو شيخنا أيضا هو من العلماء الذين يعتد برأيهم، لكن كل يخطئ ويصيب وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أدري عن هؤلاء الذين يجادلون في الأخذ بفتاوى علمائنا، لا أدري ماذا يريد، لا أدري من أين يريد أن نأخذ، من أين يريد أن نأخذ؟ من مبيح الربا، من محل الغناء، من محل المصافحة، من محل الاختلاط، من محل جواز ترك صلاة الجماعة؟ ماذا يريد هؤلاء الذين يتنازعون في هذه المسألة؟ وأقول لك وأكرر إن الذين يتنازعون في الأخذ بفتاوى علمائنا الذين ذكرت بعضهم، نعم، لا يعدون من السلفيين وإن تسموا بذلك، بل هذه هؤلاء أناس مرضى يحتاجون إلى علاج، ويحتاجون إلى أن يتعلموا العلم الشرعي المؤصل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا ذكرني بمقولة أحدهم من زعماء الصحوة المسمين بزعماء الصحوة في بلد ما من بلدان المسلمين، يقول عن شيخنا الشيخ محمد الأمين رحمه الله، قال وهذا من أفضلهم عندما نال من علمائنا، قال وهذا من أفضلهم لكنه لا يعدو أن يكون آلة مسجل تحتفظ بما فيها ولا تفقه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وآخر كاتب صحفي في بلادنا يقول مرة في الرد على الشيخ عبد المحسن حفظه الله في مسائل تتعلق ببعض البدع، يقول وهذا رأي واعظ يقال له عبد المحسن العباد، لا حول ولا قوة إلا بالله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إذا لم نأخذ عن هؤلاء العلماء الربانيين فعمن نأخذ؟ يحمل هذا العلم من كل خلف. أكملوا أكملوا الحديث عدوله، ماذا ينفون عنه؟ تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فمن الذي ينفي عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين غير العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون؟ فاتقوا الله وانتبهوا. أنا أريد من الإخوة طلاب العلم أن يقرأوا كتابين سبق أن علقت عليهما في دروسي للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله. الأول كتاب حلية طالب العلم انتبهوا، كتاب عظيم، كتاب عظيم، وقد شرحها شيخنا الشيخ العثيمين مع أنه يعتبر من مشايخ الشيخ بكر، عفوا نعم مشايخه، فالشيخ يشرح كتاب التلميذ لأن التلميذ شيخ فاضل. والثاني كتاب التعالم، وقد علقت عليهما قبل، لا أدري والله قبل كم سنة في هذا المسجد، نسأل الله وإياكم الإخلاص والصواب والقبول. نعم هو مثبت، والعلماء يحترم بعضهم بعضا، ولذلك حتى من يتحفظ من العلماء في بعض المسائل الخلافية يحترمون رأيه وينشرونه ويبينوا وجهة نظره، وإذا كان لديهم مناقشات يناقشونه مع احترام كل منهما منهم للآخر، لعله لا يغيب عن شريف علمكم وفقكم الله ما جرى بين شيخينا، شيخي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ حمود التويجري من ردود قوية، فلما التقيا لا تسأل ما كان بينهما من احترام ومحبة وأنس وإلفة، وكل منهما يحيل في السائل إلى الآخر رحمهما الله رحمة واسعة. فلحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة، كما قال ابن عساكر رحمه الله. انتبهوا، هذا حما، حما، والذي يوشك يحوم حول الحما يوشك أن يقع فيه. فالذين يقولون إن العلماء لا يفقهون الواقع، أقول والله وتالله وبالله هم الذين لا يفقهون الواقع، أعني الذين يقولون هذا الكلام السيء هم الذين لا يفقهون الواقع، إلا أن أولئك الذين يرددون فقه الواقع يعنون بفقه الواقع الاشتغال بالسياسة والمطالبة بالحكم والقفز على كراسي الملوك والرؤساء والمشاركة في الثورات وتأييد الثورات، مثل ما ألف أحدهم كتابا سماه أسئلة الثورة، أجاز فيه أن الشعب إذا أراد غير الشريعة فيجب على الحاكم أن يذعن لرأي رأي الشعب. رد عليه أخونا فضيلة الشيخ فهد الفهيد حفظه الله تعالى. فإذا انتبهوا، يعني الموضوع خطير جدا، النيل من العلماء بهذا التشويه، أو كما قال أحدهم يقول، وقد مجد فئة أجمع العلماء على مروقها من الدين، فقال إنني سأتكلم في مسألة لم يتجاسر عليها العلماء السابقون. الله أكبر، ومن أنت يا مسكين؟ من أنت بالنسبة لهؤلاء العلماء؟ فالأمر خطير جدا أن يعني يتجرأ البعض على العلماء وينال منهم ويقتحم أعراضهم ويتكلم فيها والعياذ بالله. انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا رجل قال كلام يعني أقل من الكلام الذي تقدم، قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنان ولا أجبن عند اللقاء. ربما يكون ضئيلا بالنسبة لوصف علمائنا بأنهم لا يفقهون. فلما بلغ ذلك، أن أختصر لكم الحديث، لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي، بلغه عن طريق الوحي، نزلت الآية الكريمة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فانتبهوا، انتبهوا، والله النيل من العلماء لا سيما إن كان النيل من أجل دينهم والتزامهم السنة يخشى على صاحبه من الزيغ والعياذ بالله. تفضل. إيش
أحسن الله إليكم السائلة الكريمة، إنما النساء وشقائق الرجال.
نعم.
تسأل حفظها الله ووفق الجميع، تذكر بأن زوجها فقير، تقول مقيم لا شغل له ولا عمل، وتسأل عن تحديد نسلها، هل يجوز لها أن تزيد على اثنين أم تقتصر على اثنين نظرا للظروف ولصحتها، كون الولادة تؤثر تقول يا شيخ على جمالها
ونحو الجمال. يقول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لو أن أحدكم أخذ أحبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، قال سعد: يا عبد الرحمن، أنا أقاسمك مالي وأتنازل لك عن إحدى زوجتي، فأيهما أردت طلقتها لك، وإذا انتهت عدتها تتزوجها، أو كما قال رضي الله عنه. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدله على السوق فتاجر فربح ربحا عظيما مباركا، عبد الرحمن بن عوف. الخلاصة أن تحديد النسل لا يجوز إلا في حالة واحدة أو حالتين: الأولى إتمام وإرضاع الطفل، فكون المرأة تؤخر ببعض الوسائل حتى تتم رضاعة الطفل لا بأس بذلك إن شاء الله. السبب الثاني: إذا كانت مريضة يضرها الحمل صحيا، ليس المقصود أنه يؤثر على ماذا؟ ها؟
جمالها.
على جمالها، لكن قرر الأطباء أن في الحمل خطرا على صحتها، ربما مثل بعض النساء التي لا تلد إلا قيصريا، يعني عن طريق عمليات جراحية، وتكرر ذلك ويخشى على صحتها من جراء تكرار ذلك، فلا بأس أن توقف الحمل لهذا الغرض. أما الإيقاف من أجل الفقر فهذا غير جائز ومحرم، وسيرزقكم الله من حيث لم تحتسبوا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نحن نرزقكم وإياهم.
نحن نرزقكم وإياهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، هذه معضلة.
وفي الآية الأخرى قدم الضمير: نحن نرزقهم وإياكم، حتى رزقهم قد تكفل الله به، وما من نفس موس إلا وقد كتب الله أجلها ورزقها وشقاوتها وسعادتها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم في معضلة، يقول: يا شيخ، أوقفت عمارتي على زوجتي وأولادي، ثم كبرت الزوجة والأولاد قصروا معه، يذكر بأنهم أعوذ بالله أهل حقوق، أعوذ بالله، وأن المرأة تنكرت له، ثم: يا شيخ، تزوجت أخيرا فرأيت الخير. سؤاله: هل يجوز لي أن أرجع في وقفي ذلك مع أني أثبته في المحكمة؟
الوقف منجز ولا يجوز الرجوع فيه، ولا يجوز الرجوع فيه. فإن كنت قد أوقفته على زوجاتك وأولادك يشمل ذلك الزوجة الأخرى، يشمل ذلك الزوجة الأخرى، ولا تحرم الأولاد الآخرين، الأولاد من الزوجة الأخرى، لا 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 يجوز حرمانهم من الوقف. فالوقف جائز يشمل جميع الأولاد. وكونهم يعني قد صدر منه حقوق لا يبرر رجوعك في الوقف، والمحكمة لن تأذن لك بالرجوع في الوقف أبدا، إنما عليك أن تستصلحهم وتدعو لهم وتجتهد في إصلاحهم ما وجدت إلى ذلك سبيلا. نعم.
السائل الكريم يقول: أنا طالب علم بالمسجد النبوي، قبل مجيئي خطبت فتاة في بلدي كذا وهي متمسكة بالسنة، وسؤالي: هل يجوز لي يا أستاذ أن أدرسها عن طريق الواتساب السنة والقرآن حتى إذا ما رجعت لبلدي تزوجت سنية سلفية؟
إذا كنت تدرسها مع مجموعة فتيات دون خلوة معها ولو بالتليفون فلا بأس، وأما أن تخلو بها بالهاتف أو عن طريق الواتساب أو عن طريق الوسائل المرئية فهذا محرم، لأنها ليست محرما لك، إنما تكون زوجة لك بعد العقد. أما الخطبة فلا يحل لك أن تخلو بها بمجرد الخطبة، لأن جرت عادة بعض المسلمين تقليد الغرب، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهو أنه إذا خطب فتاة يخلو بها ويمشي معها ويصادقها فترة من الزمن، وغالبا هذا النوع من الزواج يفشل. لا يحل لك أن تراها إلا النظرة الشرعية التي تسبق العقد، تراها مرة واحدة، النظرة الشرعية التي تسبق العقد. أما مجرد الخطوبة فهذه لا تبيح لك يعني الخلوة بها أو الاتصال بها بالتليفون من وراء أهلها أو نحو ذلك، إن كان لابد تكون معها مجموعة نساء وبدون رؤية، لا تراها ولا تنظر إليها، إنما بمجرد التليفون، مجرد عن الرؤية، ولا تكون وحدها، لا تخلو معها بالتلفون لا المرئي ولا المسموع. فاتق الله عز وجل وانتبه لنفسك وإياك والتقليد، فمن تشبه بقوم وإياك والتشبه، فمن تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
أحسن الله إليكم. العامة يقولون النظرة الأولى حمقاء للمخطوبة.
أي نعم، النظرة
لا يكرر الخاطب،
الأولى لك والثانية عليك، لا يجوز أن تنظر يعني إلا إذا أردت عزمت على خطبتها ثم العقد عليها بعد أن تطمئن إليها وتطمئن إليك وتكون صالحة لك وأنت صالح لها بالتحري. نعم.
لا يكرر النظر إليها حتى يطمئن.
بعض العلماء يرى تكرار النظر، لكن الحقيقة أنه تكفي النظر الأولى، هذا الأولى.
السائل الكريم يذكر بأن والده أوقف بعد بعض عقاراته على فقهاء المذهب الحنفي، وأنه اشترط في وقفه أنه ليس لأولاده الذين يعتنقون المذهب الحنبلي شيء،
ولا قوة إلا
ليس لهم شيء. هل هذا الوقف يا شيخ صحيح؟
لا أدري، ارفع الموضوع إلى سماحة المفتي.
أحسن الله إليكم. الوقف على المذاهب،
وقف على المذاهب يجيزه بعض العلماء، لكن أنا لا أرتاح إليه. نصوا عليه، نصوا على جوازه في بعض كتب الفقه، لكني والله لا أرتاح إلى هذا القول، ولذلك أقول السائل عليه أن يرفع هذا الأمر إلى اللجنة الدائمة أو إلى سماحة شيخنا المفتي.
أحسن الله إليكم. هو يذكر بأنه وإخوانه لله الحمد تسعودوا وحنابلة، هل لهم نصيب في وقت؟
على كل حال مسألة التمذهب هل هو من الشرع أم ليس من الشرع، يعني التمذهب بالطريقة التي يطبقها بعض الناس لا شك أنه مخالف للشرع. كان في المسجد الحرام 4 محاريب، يصلي الحنابلة ثم الشافعية ثم المالكية ثم أخيرا عند اصفرار النفس من اصفرار الشمس الحنفية، وهذا باطل أبطله الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وجمع الناس خلف إمام واحد. التمذهب إذا وصل لدرجة التعصب لا يجوز، إذا صح الحديث فهو مذهبي. أما كون المسلم يعني يبدأ بدراسة بعض كتب الفقه المذهبية للاستفادة والفهم ثم بعد ذلك يتوسع في كتب الفقه والحديث ليصل إلى القول الراجح بعد أن يصبح طالب علم متمكن فلا بأس. أما والله التعصب لمذهب من المذاهب ولو خالف الشرع ولو خالف مسألة دليلها واضح، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ولذلك أنا أحيلك كما قلت لك إلى سماحة شيخنا أو إلى اللجنة الدائمة. نعم،
إذن أحسن الله إليكم. الوقف على المذاهب يقال يصرف للسلفيين،
يصرف لمن كانوا على المنهج الحق. نعم. السلفيين أهل السنة.
نعم. أحسن الله إليكم. سائل الكريم يقول يذكر بأنه جاء معتمرا من العراق الشقيقة، يقول يا شيخ بعد أداء عمرتي هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي المتوفى وأحرم من مسجد عائشة؟
نعم، إذا اعتمرت عن نفسك فلا بأس أن تعتمر عن قريبك المتوفى والدك أو والدتك أو نحو ذلك من حدود الحرم، سواء كان من التنعيم عند مسجد عائشة أو من الجعرانة أو من أي حد من حدود الحرم. أما أن تكرر العمرة لنفسك من حدود الحرم فهذا بدعة من البدع. ولذلك يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، هل يؤجرون أم يؤزرون. فالتردد لنفسك في سفرة واحدة من حدود الحرم لأداء عمرة هذه بدعة من البدع. لكن إن اعتمرت عن نفسك من الميقات الذي جئت منه الذي قدمت منه ثم أردت أن تعتمر، لأنه قد لا يتسنى لك ذلك أن تعتمر عن أحد من أقاربك، فالعلماء ذكروا أن ذلك لا بأس به إن شاء الله.
ما زال بعض سبحان الله المذاهب المندثرة موجودة. سائل كريم يذكر بأن مفتيهم يفتي في الإذاعة الرسمية بأن عرق الحائض ولباسها نجس.
سبحان الله، هذا مقلد لليهود. هذا المرأة المسلمة جسمها طاهر وثيابها طاهرة وعرقها طاهر، ما عدا ما هو معلوم النجاسة كالبول والغائط والدم. فالحائض، وهذا غريب جدا، من أين أخذ هذا؟ هذا المعروف عند من؟ عند اليهود، هم الذين يرون أن الحائض نجسة ولا يأكلون طعامها، حتى لو عجنت الطعام لا يأكلونه ولا يعني يلمسونها. ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة فتسرح رأسه وهي حائض، هل نجست؟ ألا يحتمل أن في يدها ماذا؟ عرقا؟ أخي هذا عجيب، لا أدري من أين تؤخذ بعض الفتاوى. والغريب أنه إن كان هذا مسلما فيقال له من أين لك ذلك، يطالب بالدليل، ولا دليل على كل حال، إنما ينكر عليه، ينكر عليه ذلك. حيضة المسلمة ليست في يدها، إن حيضتك ليست في يدك، والمرأة طاهرة، المسلمة طاهرة، عرقها، لعابها، جسمها، ما عدا الأشياء النجسة المعلومة كالدم، دم الحيض أو البول والغائط، أما ما عدا ذلك فهو طاهر. فنعوذ بالله، يعني لا أتصور أن هذا موجود لو لم يطرح مثل هذا ليش السؤال، ما كنت أتصور أن يكون هذا موجودا بين المسلمين.
مثل ما ذكرتم
هذا من الغلو.
نعم، مثل ما ذكرتم قبل مدة أحسن الله إليكم، بل كان يتكئ في حجرها
وكان ينزل عليه جبريل ويقرأ القرآن وهو في حجر عائشة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول: جئت لزيارة قبر النبي صاد،
نعم،
ماذا أقول؟
وفقنا الله وإياك وشرح صدرك للجواب. أولا، كلمة صاد لا تجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من البخل، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فالذي يقول صاد أو صاد سين أو صلعم ما صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الأحاديث النبوية التي تبلغ الآلاف، كلما ذكر الصحابي حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. لابد، هذا اختصار للصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد. أما يعني التعبير بصاد أو صاد سين أو صلعمة، هذا بخل، منتهى البخل هذا. يا أخي، ما تستطيع تكتب كلمتين، ثلاث كلمات صلى الله عليه وسلم؟ يعني نتقي الله، هذا من الجفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. بالمقابل، هناك غلو في الصلاة والسلام عليه، كمن يغنون بذلك ويتحول ذلك إلى غناء بعد كل صلاة، كما يفعل في بعض مساجد خارج بلادنا. فعلينا أن نعي، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. لسنا مع من يكتب صلعم أو صاد سين، أو ولسنا مع من يغني أو يحولها إلى ابتهالات وأغاني. أما بخصوص السؤال الثاني، السؤال الذي طرحه الأخ الكريم، وهو أنه جاء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي وفقك الله، أظن لا يكاد يمضي يوم إلا ونحن ننبه على هذه المسألة. من آتى إلى المدينة لقصد العبادة فليكن قصده الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقصد زيارة المقابر. نعم، تأتي زيارة القبور تبعا بعد أن تكون موجودا في المدينة، على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. أما أنك يعني تقول جئت طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. أقول وفقنا الله وإياك أيها السائل والإخوة جميعا، المجيء إلى المدينة بقصد العبادة تأتي للصلاة في المسجد النبوي، ثم إذا نبين لكم بقية ما تشرع زيارته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. بناء عليه أخي الكريم، أنت يجب أن تكون نيتك في المجيء إلى المدينة قصد العبادة الصلاة في المسجد، فإذا صليت في المسجد فما الذي تشرع زيارته من المقابر أو غيرها؟ أولا، لا يوجد مسجد مفضل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مسجدان: المسجد النبوي، والثاني ماذا؟ مسجد قباء، ولا ثالث لهما في المدينة. وأي مسجد يدعى أنه مفضل في المدينة غير هذين المسجدين فهذا كلام فارغ وليس عليه دليل، لا مسجد ساجد السبعة ولا مسجد فلان ولا مسجد فلان ولا القبلتين. مسجد القبلتين مسجد بني سلمة، ولم يوجد هذا المسجد يعني ولم يسمى بالقبلتين إلا بعد أكثر من سبعة قرون، أظن بعد السمهودي وما أدراك ما السمهودي. فإذا صليت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة لا تتردد على القبر، وإنما تكفيك زيارة واحدة، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف، ولا تدعو عند القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تدعو اذهب إلى مكان آخر في المسجد واستقبل القبلة. كذلك لا بأس أن تسلم على شهداء أحد وعلى المسلمين في البقيع، بقيع الغرقد، ويكفي السلام. ليست هناك صلوات عند المقابر، حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك صلاة، إنما يكفيك أن تسلم وتنصرف، تسلم وتنصرف، هذه الزيارة المشروعة بدون شد رحال، بدون شد رحال. إذن الأماكن التي تشرع بعد أن تأتي للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء، وهي تعدل أجر عمرة من ناحية الأجر، من جهة الأجر لا من جهة الإجزاء عن العمرة، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في البقيع، في بقيع الغرقد. وكما قلت لا تقف عند المقابر ولا تتمسح بالحيطان والجدران وقضبان الحديد، فهذا كله بدع. فإن اعتقد المتمسح أن هذا الحديد أو ذلك الجدار يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا شرك بالله، شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. أنبه على مسألة في آخر هذا الجواب، وهي أن البعض من الناس الآن في داخل المسجد النبوي يحاول أن يتوجه إلى القبر أثناء الصلاة حتى ولو يلف يمينا أو شمالا، أو يحاول قبل أن تبدأ الصلاة أن يكون توجهه إلى القبر. من صلى بهذه النية بطلت صلاته، من صلى بهذه النية بطلت صلاته، لأن الصلاة إلى القبور أو عليها محرمة. لكن لو قدر أنه حصل قدرا أنه توجه إلى القبلة وكان القبر وراء ذلك دون أن يقصد ويتعمد التوجه إلى القبر فلا حرج عليه، فلننتبه لهذا. ولا يجوز التردد على القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة. لا تشغل الناس وتزاحم إخوانك المسلمين الذين يريدون أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، كل بعد كل صلاة تذهب وتطالب بالزيارة وتدخل الروضة، لا، هذا يعني خلاف السنة. نعم، وفقنا الله وإياك. نعم،
صلى الله عليكم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون صاحبيه،
هذا أعوذ بالله، هذا من الجفاء. إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على صاحبيه ورفيقيه وسيدي كهول أهل الجنة، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما، فإنهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله، لا تفرق بين النبي وصاحبيه، سلم على رسول الله والسلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم انصرف إلى المسجد وصل فيه. نعم.
سؤال قد يفهم نوع من التحذلق، يقول سائل كريم: هل عيسى في آخر الزمان يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عيسى هذا المكان فارغ له، فاضي يعني.
عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا إلى آخر الحديث. وهذا أمر ثابت مما يجب اعتقاده، وهو ينزل يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 7 سنين فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. أما مكان دفنه فلا نعلمه، لا يعلمه إلا الله،
ولا يحكم بالمذهب الحنفي،
ولا يحكم بمذهب معين كما زعم بعض الجهال. لا يحكم عيسى عليه السلام إلا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم أن نؤمن بنزوله ولا نكون مع العقلانيين الذين ينكرون هذه الأحاديث الثابتة في نزول عيسى عليه السلام، أو ذكر الدجال، أو ذكر يأجوج ومأجوج، أو نحو ذلك مما ثبتت به الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: اعتمرت قبل أيام ثم نسيت أن أتلفظ.
طيب، إن شاء الله إلى غد، إلى محاضرة الشيخ محمد الفريح في مسجد قباء بعد صلاة المغرب إن شاء الله.